الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته. يا قوم، نحن عما قريب ذاهبون، ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات. من قدم الخير لنفسه في هذه الحياة سعد هنا وهناك، ومن كان أمره غير هذا الأمر فحاله هناك غير هذا الحال. ثم يستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا بني آدم، والخطاب لكل بني الإنسان، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. الذنوب الصغيرة التي تعتبرونها بسيطة لا قيمة لها. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. والقائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. عنوان الخطبة: اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة، اللباس ميزة لبني آدم. لا يرتدي أحد من المخلوقات لباسا إلا بني آدم. اللباس ميزة لبني آدم، فلئن كرم الله الإنسان على الحيوان بعقله، ولئن كرم الله الإنسان على الحيوان بنطقه، ولئن كرم الله الإنسان على الحيوان بأنه يقف منتصبا على قدمين، ولئن كرم الله الإنسان على الحيوان بأن إبهام كفه تقابل أصابعه الأربعة، وهو بهذا استطاع أن يسيطر على كثير من مفردات الحياة، فإن الله تعالى كرم الإنسان على الحيوان باللباس. كتب بعض الباحثين يقول: العري فطرة حيوانية، ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان، وإن رؤية العري جمالا هو انتكاس في الذوق البشري بلا شك، ومؤشر واضح للجهل والتخلف في المجتمع البشري. فالمتخلفون في أواسط أفريقيا كانوا عراة، وعندما دخل إليهم الإسلام أول مظاهره فيهم اكتساء العرات. ولقد اعتنى الإسلام أيها الإخوة باللباس عناية فريدة لا تجدها في قانون وضعي آخر، وتكاد لا تجد كتابا مرجعا من كتب الفقه الإسلامي إلا تجد فيه بحثا مطولا عنوانه كتاب اللباس. في كتب الفقه كتاب الصلاة وكتاب الصوم وكتاب البيع وكتاب المعاملات المالية وكتاب الزواج وكتاب الطلاق، وفيها كتاب اللباس. وقعت يدي على كتاب مؤلف من 550 صحيفة حمل عنوان هذه الخطبة: اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه. أحببت أن أختصر هذا الكتاب لكم في الخطبة الماضية وفي خطبة اليوم. وتخيلوا أن مادة شرعية تحدثك عن الثياب واللباس في 550 صحيفة. نحن يا قوم مدعومون، نلبس كما يريد الله، نرتدي ثيابا كما يريد رب السماء. نحن قوم تأتينا تعاليمنا من الأعلى. ولئن حدثتكم في الأسبوع الماضي عن لباس الرجال في الشريعة الإسلامية، فحديث اليوم لباس النساء في الشريعة الإسلامية. عنوان خطبة اليوم: لباس النساء في الشريعة الإسلامية. ترد على اللباس الأحكام التكليفية الأربعة التالية: لباس مفروض، هناك لباس إذا ارتدته المرأة أجرت، وإذا خلعته حوسبت. صلاة الظهر فرض، فاعلها يثاب وتاركها يحاسب. لباس مفروض، من ارتداه يؤجر ومن خلعه يحاسب. لباس مفروض، ولباس مسنون، ولباس مكروه، ولباس محرم. أولا، اللباس المفروض هو ما يستر العورة ويقي الحر والبرد. والعورة في اللغة مشتقة من العور، والعور هو النقص وما يستقبح إظهاره. تقول كلمة عوراء يعني ناقصة، ومنه عور العين لنقص في إحدى العينين. أما العورة في الشرع فهي كل ما حرم الله تعالى كشفه تمام من لا يحل نظره إليه. جاء في الحديث: لأن أحر من السماء فأنقطع نصفين أحب إلي من أن أنظر إلى عورة أحد أو ينظر إلى عورتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله. واعلموا أيها الإخوة أن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي. يعني نحن في هذا البلد تعرفنا على الستر، لذلك الستر جيد. في بلاد أخرى تعرفوا على العري، فالعري جيد، اصطلاح بيئي، هكذا يقول بعض المتعالمين. اعلموا أن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي كما يزعم بعض المتعالمين، لكنه فطرة مركوزة في الإنسان، ثم هي شريعة أنزلها الله للبشر. بدليل أن آدم عليه السلام وزوجه لما نزلا من الجنة وبدت لهما سوآتهما بادرا مسرعين لستر عوراتهما، لأن الفطرة تدعو الإنسان السوي إلى ستر العورة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالفطرة الإنسانية فطرة ستر وحياء على العكس من فطرة الحيوان. واعلموا أيها الإخوة أن من نعم الله على الإنسان في الدنيا والآخرة حفظه مستور العورة بثياب لائقة، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. من نعيم الجنة أن لا تعرى فيها، إن لك فيه إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأن من خذلان الشيطان للإنسان وسخريته به أن ينزع عنه لباسه الساتر. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان فما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الآن ماذا يجب على المرأة أن تستر من جسدها؟ أجمع علماء المسلمين على أن ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة يجب ستره، واختلفوا في الوجه والكفين. فذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى وجوب سترهما مستدلين بأدلة عديدة، منها قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقالوا الوجه أزين ما في المرأة فلذلك لا بد من ستره، وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، واستدلوا بنهي الشارع للمرأة لها عن ستر وجهها في الصلاة وعند الإحرام. قالوا مفهوم المخالفة أنها كانت تستره قبل الصلاة وقبل الإحرام، لكن باقي الفقهاء ذهبوا إلى جواز كشف الوجه والكفين في غير زمن الفتنة واشتداد الشهوة، مستدلين بأدلة منها حديث عائشة المرسل عند أبي داود أن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وكفيه. على كل كلا الاتجاهين له أدلة يطمئن لها المسلم، وكلا الاتجاهين متفق أن على المرأة أن تستر جسدها كله، والخلاف فقط في الوجه والكفين. وبين يدي الآن فروع خمسة أعرضها أمامكم، أو أربعة فروع مرتبطة بلباس المرأة المفروض. الفرع الأول الحديث الذي سبق عن لباس المرأة المفروض إنما هو أمام الرجال الغرباء، تستر جسدها إلا الوجه والكفين وفي طول مع الوجه والكفين. الفرع الثاني ماذا عن لباس المرأة المفروض أمام النساء؟ النساء في حفلات العرس، النساء مع بعضهن البعض في جلسات خاصة. فرق العلماء بين النساء الصالحات وغير الصالحات، فقالوا المرأة غير الصالحة تعامل كمعاملة الرجل، لأن هذه المرأة لا تتورع أن تصف مفاتن أو محاسن المرأة المسلمة أمام الرجال الغرباء. المرأة غير الصالحة تعامل كمعاملة رجل، أما المرأة الصالحة فعورة المرأة معها من السرة إلى الركبة. الفرع الثالث لا يعد اللباس ساترا حتى يستر اللون والحجم، فإن أظهرهما أو أظهر أحدهما فليس بساتر. وبناء عليه فإن البنطال الضيق الذي ترتديه النساء يمشين به في الشوارع ليس بساتر، وبناء عليه القميص الضيق أو الشفاف ترتديه المرأة مع خمار الرأس لا يعتبر ساترا لجسمها. الفرع الرابع، لتعلم المرأة أنها تتعبد الله تعالى بلباسها الساتر كما تتعبد الله بصلاتها وصومها وصدقتها وحجها، وهي مأجورة بسترها، مبرورة تجني من الأجر ما الله به عليم. وكم حصدت نساء الرتب العالية عند الله تعالى بسترها وعفافها. وصحيح أن الستر ليس كل شيء في الإسلام، لكنه شيء مهم في هذا الدين، فديننا دين ستر وحياء وعفة. يذكر المؤرخون أنه عندما آلت الدولة الرومانية والفارسية إلى السقوط، انتشرت فيهم ظاهرة التعري وانكشاف العورات، عورات النساء والرجال، بل انتشرت فيهم حمامات العري والمسابح المختلطة يدخلها الرجال والنساء بغير لباس. ولئن قال الله تعالى في قرآنه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ففي هذا النص إشارة إلى أن هناك جاهلية ثانية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني هناك جاهلية ثانية ستعود، تخرج فيها النساء إلى شوارع القوم كاسيات عاريات متبرجات. والإسلام أيها الإخوة لا يرضى عن هذا ولا يقبله لأبنائه وبناته، لما فيه من مفاسد ومخاطر. هذا ما يتعلق باللباس المفروض، ما يستر العورة ويقي الحر والبرد. الآن اللباس المسنون. اللباس المسنون هو ما يحصل به إظهار النعمة، فالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رجلا كان أو امرأة. عن أبي الأحوص عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرآني سيء الهيئة، فقال: ألك شيء؟ يعني من مال؟ قال: نعم، من كل المال قد آتاني الله تعالى. فقال: إذا كان لك مال فليرى عليك. وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قيل: يا رسول الله، أمن الكبر أن يكون ثوب أحدنا حسنا وراحلته حسنا؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، لا ترضى بالحق، يعرض عليك الحق الذي أنزله الله من السماء فلا ترضاه لثقافة عالية درست بها أو لشهادة علمية نلتها، لكن حق الله تعالى أحق أن يتبع. ولكن الله عز وجل ما يطلبه منا إنما فيه سعادة الكرة الأرضية في الدنيا وفي الآخرة. الكبر بطر الحق، ألا يرضى الإنسان بالحق. وغمط الناس، يعني الاستخفاف بهم والاستهزاء بقيمهم وبمكاناتهم. هذا. ويسن في اللباس التيامن، أن تبدأ باليمين. ويسن التصدق بالثوب القديم إن لم يكن لك به حاجة. ويسن الدعاء عند ارتداء الثوب، رجلا كنت أو امرأة: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ثالثا، اللباس المكروه. يكره ثوب التكبر والخيلاء، أن ترتدي المرأة ثوبا تباهي به أقرانها وتتكبر عليهم. ويكره ثوب الصرف. بلغني أن ثوبا يباع ب600,000 ليرة سورية، نصف مليون. لا شك أن هذا صرف في زمان بعض الناس لا يجدون فيه طعاما ولا شرابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا من غير صرف ولا مخيلة. لا إسراف ولا تكبر، المخيلة التكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت كفنتان صرفا ومخيلة. ويطرب للرجل والمرأة لبس نعل لها صوت، أو المشي بنعل واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. رابعا وأخيرا: اللباس المحرم. هو اللباس الذي يكشف العورة، واللباس الذي تتشبه فيه النساء بالرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. يا أيها الإخوة، هذا هو باختصار موقف الإسلام من لباس المرأة، حلاله وحرامه، مسنونه ومكروهه. وإنك لن تجد قانونا من قوانين الأرض ولا نظاما من الأنظمة الاجتماعية تحدث عن اللباس كما تحدث عنه الإسلام. ذلك لأن الإسلام يريد لأبنائه أن يكونوا كاملين، كاملين في عقائدهم، وكاملين في شرائعهم، وكاملين في أخلاقهم، وكاملين حتى في لباسهم. وإنها لمفخرة، وأية مفخرة، أن أرتدي الثياب التي علمني الله عز وجل أن أرتديها، وأن أمتنع عن ثياب لا يرضى الله عز وجل أن أرتديها. وإنها مفخرة لنسائنا، لبناتنا، لزوجاتنا، أن يرتدين الأثواب التي أمر بها رب السماء، وأن يمتنعن عن أثواب تأتينا من شرق أو غرب لا يرضى عنها رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، يعني كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرين. أستغفر الله.
بالأمر